بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الجواب الرابع: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. قال: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الجواب الرابع للشبهة التي أثارها بعض المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهم يريدون في الحقيقة أن يطفئوا نور الله الذي جعله الله عز وجل على يد هذا الرجل. وهذه الشبهة في معرض جوابه عن الشبه وكشفه للشبهة التي يتداولونها فيما بينهم، ليفسدوا بذلك دعوة الشيخ ويشوشوا عليه عند الناس حتى لا يتبعوه. فهذا الجواب الرابع لشبهة قال عنها الشيخ هي من أعظم الشبه التي يروجونها، وهي أن هذه الدعوة هي دعوة لتكفير المسلمين، تكفير من يقول لا إله إلا الله. ولا شك أن هذا أمر عظيم، كونك تكفر أهل الإسلام الذين هم على الإسلام وعدوهم على الكفر وجاءوا لقتال الكفار. وهذه الشبهة تجعل كثير من الناس يصدقها حينما يقوم الشيخ بمقاتلة من صد عن سبيل الله وأراد طمس هذه الدعوة، فقام الشيخ رحمه الله تعالى برد المثل ومحاربة كل من أبى طمس معالم الشرك في دياره حينما ظهرت في جزيرة العرب. فدعواهم أن الشيخ وأتباعه يكفرون من قال لا إله إلا الله أجاب عنها بأجوبة هذا رابعها، وهو أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، فلماذا لا تقول أن علي دعوته تكفير المسلمين وقتل المسلمين؟ قال: وهم، أي الذين قتلهم علي وحرقهم في النار، هم أصحابه يدعون صحبته وأنهم من شيعته وتعلموا العلم من الصحابة، فهم أعلى منزلة وأشرف مكانا من هؤلاء الذين اندرست معالم الدين فيهم وظهر فيهم معالم الشرك. قال: ولكن اعتقدوا في علي ومثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهم. يقول: لكن علي رضي الله عنه حينما قام بهذا الفعل في قتلهم وتحريقهم وقام بما قام به تجاههم، لأنهم عاملوا علي مثل معاملة هؤلاء ليوسف وشمسان وتاج وغيرهم رموز الشرك الذين طلعوا في الجزيرة، في جزيرة العرب، وادعوا ألوهيتهم وادعوا أنهم ينفعون ويضرون وأن لهم من الشفاعة ما أوجب التقرب إليهم والنذور وغير ذلك. فلما فعلوا في علي مثل ما فعل الناس في زماننا في شمسان ويوسف وتاج وأبو حديدة وغيرهم ممن سمى الشيخ، يقول: فكيف أجمع الصحابة الذين يعني كانوا مع علي على قتالهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ هذا إيراد يسألهم، لأنهم مجرد أنهم قاتلوهم قال: أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر ويضر؟ يعني إذا أنتم تقولون لا، إنما هؤلاء لأنهم اعتقدوا في علي شيء زايد، نقول: الذي اعتقدتموه أنتم في تاج وشمسان ويوسف أعظم مما اعتقده إيش أصحاب علي في علي، أو نقول: بمثل ما اعتقد به أصحاب علي في علي أنتم فعلتم مثل فعلهم. هذا ملخص جوابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: ويقال أيضا هذا جواب رابع للشبهة السابقة في قوله إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار وهم من الشيعة الغالية من أصحاب علي، زادوا في محبته وتعدوا الحد، وذلك بدسيسة ناس من أصحابه منافقين دسوها ليفسدوا على الناس دينهم أتباع عبد الله بن سبأ.
وهذا قد أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن عبد الله بن سبأ هو دسيسة اليهود، اندس في دين الإسلام ليفسده، فإنه جاء وسبر دين الإسلام ورأى أن الناس يقدرون ويحترمون النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وجاءت حديث في الوصية بآله، ورأى ربما من يجفاهم وينصب لهم العدا، فقام بإظهار محبتهم حتى استعطف على ذلك قلوب كثير من الناس، ثم ادعى فيهم دعاوى باطلة من تأله علي وأن علي معصوم وأن له من الولاية ما ليس لكبار الصحابة بل من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعلي، ثم تطور الأمر فيهم إلى أن قال أن هؤلاء أي الصحابة سلبوا آل محمد صلى الله عليه وسلم ميراث النبوة من بعده. وحقيقة ما قام به عبد الله بن سبأ ما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية، أن عبد الله بن سبأ دخل في دين الإسلام ليفسده، كما أن بولس دخل في دين النصارى فأفسده. وهذا ما أحدثه هذا الرجل اليهودي الأصل الذي أفسد على الناس دينهم وشوه عليهم وألقى عليهم من الشبه ما جعل له أتباعا، حقيقة دينهم يقوم على ما لذ وطاب من متاع الحياة الدنيا، ويتمسحون ويتمسكون بأنهم من أنصار آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أتوا عبد الله بن سبأ ادعى الإسلام وأراد أن يفتك بأهل الإسلام ويدخلهم في الشرك، تعدوا الحد في محبة علي وتعظيمه حتى ادعوا فيه الإلهية. قال: كلهم يدعون الإسلام ويعملون أعمال الإسلام.
نعم. هم كذلك هم تعدوا في محبة علي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل بيته وسيد ولد آدم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر ويستقبح كل مظاهر الإطراء، حتى إنه إيش كان يكره قيام الناس له للتحية والسلام، وكان يكره أن يقام على رأسه وهو يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتهيأ له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولما قاموا عليه في طعامه قال: تفعلون كما تفعل فارس بملوكها. فكل هذا مما كان صلى الله عليه وسلم يحاربه في أصحابه ليتوارث ذلك أمته من بعده في عدم إطرائه وعدم جعل محبته بوابة للشرك، كما فعله بعض من فعله ممن ينتسب للإسلام. نعم.
قال: كلهم يدعون الإسلام ويعملون أعمال الإسلام.
أي كلهم يدعون الإسلام، الذين ادعوا في علي الألوهية وزادوا في إطرائه وحده، وهؤلاء كذلك الذين في زمن الشيخ ممن يتمسح بيوسف وشمسان وتاج وأبو حديدة وغيره، كلهم يدعون الإسلام، لكن هل كل من ادعى الإسلام قبل منه؟ نقول: الأصل أن من ادعى الإسلام أنه يقبل منه ما لم يقم فيه إيش؟ ما لم يقم فيه موانع تمنع صحة ادعائه، وإلا لدخل في دين الله من ليس منه. الأصل أن الإنسان يصدق قوله بعمله، فإذا ادعى شيء ورأيت منه ما يخالف هذا الشيء لا تقبل دعوة. يأتيك إنسان أنت ويقول لك: أنا محب لك، أنا مناصر لك، أنا لا أحب أحد أن يخطئ عليك، فإذا أنت تسمع بأذنك وترى بعينك أن هذا الرجل يبث الدسائس فيك ويقدح بسمعك وبصرك عند الناس ويشوش عليك، لا شك أنك ما تقبل من هذه الدعوة. فالذي يدعي الإسلام ثم يتظاهر بمظاهر الشرك من تشييد القبور والغلو في الصالحين وادعاء أن هؤلاء الصالحين لهم من التدبير والتصريف في بعض الأمور، لا شك أن هذا قد ناوأ دين الإسلام وأخطأ في تصرفه وربما ضاها دين أهل الشرك. فلا ينبغي للإنسان أن يدعي دعوة وهو غير متمثل لها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأنك لا يمكن أن تقول تدعي دعوة ثم تعمل بخلافها. نعم.
قالهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن ظهرت منهم المقالة الردية، اعتقدوا في علي الاعتقاد الباطل، اعتقدوا فيه السر يعني الألوهية.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد بني عامر فقالوا إيش؟ نادوه، قال: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت أعظمنا طولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. وقال لما قالوا أنت سيد، قال: إن السيد الله تبارك وتعالى. شوف كل هذه المظاهر منعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق بها، وهو سيد ولد آدم. لو تأتي إنسان يقول سيدنا رسول الله، السيد الرسول كذا، وتنهى عن هذا الإطراء وهذا الغلو، لا يقبل منك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إيش؟ السيد الله، يعني السيادة المطلقة لله جل وعلا. لكن إن أردت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم قيدته فهذا صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد المؤمنين وسيد أهل الجنة، هذا كله صحيح. لكن لا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد. السيد، السيادة هنا تفيد الاستقراق وتفيد العموم، فهذا لا يقبل إلا لله عز وجل.
قال: أعتقد فيه السر يعني الألوهية، مثل الاعتقاد في يوسف وشمساني وأمثالهما كعبد القادر والعيدروس.
عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني رجل صالح من علماء المسلمين، وهو من أئمة الحنابلة، وهو يكره هذه كلها، لكن جاء أناس يدعون محبته فأطروه وغلوا فيه حتى جعلوا له ضريحا يقصد، وهو كله كذب ومنه بريء، كما أن عيسى بريء ممن يدعي فيه الألوهية، فعبد القادر الجيلاني بريء ممن يدعي فيه مثل هذه الأشياء، وأنهم يقصدونه لكشف الكرب وجلب المنافع وكذلك الشفاعة وغير ذلك. نعم.
كعبد القادر والعيدروس كاعتقاد أهل زماننا في غيرهم، فلما رأى ذلك منهم علي رضي الله عنه خد لهم أخاديد عند باب كندة، وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا.
قنبرة
ضبطها عندنا شيخنا بالضبط.
المعروف قنبر هو مولى لعلي، مولى لعلي أمره بهذا الأمر، ولكن علي رضي الله عنه تعجل في قتلهم أو في تحريقهم بالنار، وذلك لما بلغ ابن عباس فعل علي أنكره، فقال: إن النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأمره أن يعني يقتلهم بغير النار، فقتلهم رضي الله تعالى عنه بالسيف. نعم.
قال: فهذا الأمر من علي رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة، ورأوا أنهم مرتدون وأن قتلهم حق، وابن عباس كغيره في ذلك، إلا أنه قال: لو قتلهم بالسيف.
نعم.
وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار.
نعم.
وعلي رضي الله عنه فعله مزيد اجتهاد منه، رأى تحريقهم لغلظ كفرهم كما حرق أبو بكر بعض المرتدين. قال رحمه الله تعالى: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟
يعني طيب، إذا أنت هذا فعل علي رضي الله عنه ومعه الصحابة فعلوا بهؤلاء حينما إيش أله علي، هل يعني أن علي يكفر الصحابة؟ لماذا لا تعتقدون في علي ما اعتقدتموه فينا؟ والفعل سواء، والشريعة لا تفرق بين المتماثل كما أنها لا تجمع بين المفترق. نعم.
أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ قال رحمه الله في شرحه: فحينئذ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من علي على وقت الصحابة، فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور: إما أن يقولوا إن الصحابة غلطوا وأخطأوا وكفروا المسلمين، نعم، وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة.
نعم، وهذا القول لا يقولها أحد. نعم،
وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتاريخ.
نعم،
وإن قالوه في الصحابة فهو كاف في الرد عليهم.
نعم،
لأنهم صاروا من الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم، أو يقولون حاشاهم من تكفير المسلمين ومن قصد ظلمهم أو الاجتماع على غلط. وإما أن يقولوا إن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر، وهم لا يقولون ذلك، فإن قالوا إنه لا يكفر كفى أنه كفر وشرك. وظهر عظيم جهلهم لفضل علي على هؤلاء بما لا نسبة فيه، فلو كان مسامحة في دعوة غير الله أو يكون أسهل لكانت دعوة علي. فحينئذ يلزم الأمر الثالث، وهو أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلق.
إذن الأول من هذه الأمور إما قولهم بأن الصحابة أخطأوا وغلطوا في فعلهم مثل هذا، وهذا لا يقوله أحد. والثاني إما أن يقولوا أن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان لا يضر. أيوة، فإذا أنت قلت هذا، إذا ما بقي معك ما التوحيد، تعلقت بغير الله. ودين الإسلام جاء إيش؟ بإخلاص العبودية لله، بل أن هذا الأمر يقدح في الربوبية، فيكون إيش؟ أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير منه. قال: والاعتقاد في علي يضر، وهذا لا شك أنه قول باطل بعيد عن الصواب. نعم، تاج رجل خرج في الجزيرة يزعمون أنه رجل صالح وأنه يعني يجيب المكروب ويكشف الضر ويلبي الحاجات، لكن لا بد أن تنذر له، تذبح له، تتوسل له. نعم،
فحينئذ يلزم الأمر الثالث، هو أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من الملة، مرتد أغلظ كفرا ممن ليس معه هذه الأعمال، وأن إقراره بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك فرق غير مؤثر وغير نافع، فظهر بذلك أنهم ضلال في تشبيههم وترويجهم. فإن الغالية في علي
هذا الثالث يقول، وهو فحينئذ يلزم الأمر الثالث، وهو أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر. فإذا أقروا بهذا وأذعنوا له صاروا متفقين معنا في أن هؤلاء قد حرفوا في دين الله، وأنه جاءتهم من النذر والزواجر ما يمنعهم من هذا الفعل واستمروا عليه، فهم مستحقون للقتال، والقتال غير الكفر. المسلم العاصي إذا أبى إلا العصيان وبقي على ذلك وجاءته النذر وبقي على ذلك يجوز قتاله. لو أن أهل بلدة تواطؤوا على تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كصلاة الجماعة جاز قتالهم، لأنهم إيش؟ عطلوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. صحيح لو عطلوا شيئا مستحبا أو شيئا ليس من شعائر الإسلام هذا أمر آخر، لكنهم إذا عطلوا كتعطيلهم الأذان يجوز قتالهم، ولا يلزم من ذلك كفرهم. المسألة الكفر أمر آخر، لكن إيش؟ أن القتال لا يوجب الكفر، كما أنه لا يمنعه الإسلام إذا وجد ما يسببه. هذا قاطع الطريق يأبى الاستسلام ويستمر في أمره، فإيش؟ يقوم في أمن المسلمين في قتله وردعه، ردعه ما استطاعوا، فإن لم يمكن قتل. وهذه كتب أهل العلم، كتب الفقه يعقدون بابا في قتال إيش؟ قتال البغاة ممن يدعي الإسلام ويأبى الإذعان إلى ولي الأمر. نعم.
قال فإن الغالية في علي ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام، وإن قالوا ليس من الغلو ففي أول الكتاب ما يبين أنه من الغلو بعبادة المخلوق مع الله.
نعم، إذا أبوا أن يقول لا هذا ليس غلو إنما هذا من الاحترام، نقول هذه مثل مشابهة إيش أعمال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما نعبدهم ولا نرجوهم إنما نتقرب إليهم بشيء من القرابين التي نرجو فيها أن يشفعوا لنا، ويعبدون من دون الله سماها عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، من له شفاعة، من له صلاح، من له أمر أثبته الله عز وجل له فإنه لا يطلب منه مباشرة إنما يطلب من الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب اللواء وله الشفاعة يوم القيامة، ولا يجوز أني أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ما يجوز أني أقول يا رسول الله شفع لي، أقول يا ربي شفع في يا رسولك، فلا تطلب الشفاعة ممن له شفاعة، من له شفاعة تنفعه هو، أعطاه الله عز وجل لصلاحه، لكن مع هذا لا تطلب الشفاعة منه. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن لا يمكن أن هناك شفاعة إلا بإذن الله، قل لله الشفاعة جميعا، فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه أن يشفع، فإذن لا تطلب الشفاعة ممن له شفاعة مباشرة. موسى عليه السلام له جاه عند الله وكان عند الله وجيها، ومع هذا لا تطلب الشفاعة من موسى مع أنه نبي، ولو كانت الشفاعة ثابتة لموسى لقال الصحابة اللهم نسألك بحق موسى أو بشفع موسى فينا، مع هذا لم يسألوا، لأن أمر الشفاعة لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، نقول اللهم شفع فينا رسولك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، هذا صح. أما أنك تطلب الشفاعة من النبي مباشرة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يعطي الشفاعة من شاء أو من أراد أو من طلبها، إنما هي من الله عز وجل يأذن لنبيه في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشفع لعمه أبي طالب منعه ذلك، قال الله عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، حتى أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يشفع لأبيه منعه الله عز وجل من ذلك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. قال رحمه الله تعالى في شرحه ويقال أيضا هذا جواب خامس للشبهة السابقة، بنو عبيد القداح الذين ادعوا أنهم فاطميون وساعدهم على ذلك من ساعدهم وهم أدعياء ليسوا بفاطميين.
هذا الجواب الخامس، بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، لكنها دولة رافضية غلت في علي وفاطمة وآل بيته، بل أن منتهاهم ادعاء أبي عبيدة القداح النبوة، هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، ومع هذا أجمع أهل الإسلام على قتالهم وطردهم من بلاد المسلمين. قال فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. نعم.
قالوا هم أدعياء ليسوا بفاطميين أبوهم وقصة تزوجه المرأة وتأريخهم معروف. الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس وطالت لهم يد أيضا على الحرمين. ملوكهم يسمون الحاكميين، الحاكم فلان والحاكم فلان، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة وينصبون القضاة والمفتين. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه كاستحلال بعض المحرمات مثل تجويزهم الجمع بين الأختين،
هذا كذا من أفعالهم نسأل الله العافية، أعلنوا جواز زواج الأختين من بعض، ولا شك أن هذا من الفحش والقبح، وهذا الأمر إنما كان في إيش؟ في المجوس عباد النار، نعم، هم الذين كانوا يرون إيش؟ جواز نكاح المحارم، نعم.
أجمع العلماء في وقتهم على كفرهم وقتالهم، ولا جعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة والجماعة فرقا مؤثرا، بل رأوه لاغيا، وذلك أنه وجد مكفر فلم ينفعهم ما هم فيه. وأجمعوا في وقتهم على أن بلادهم بلاد حرب، وأن جهادهم أفضل الجهاد، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وصنف ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه النصر على مصر، فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الإسلام مع نقض أساس الملة بعبادة غير الله. ولا فرق بين من يكون كفره عنادا أو جهلا، الكفر منه عناد ومنه جهل، وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها، بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله فهو كافر سواء فهمها أو لم يفهمها.
هذا مرادف في الفهم. الشيخ محمد بن إبراهيم لما قال في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها، أي يدرك معانيها، إنما يكفيه إدراك الخطاب، أما أن يمتثل ما يمتثل هذا أمر آخر. إذا عرف الخطاب وعرف اللغة، وذلك ما وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إذا سمع الخطاب وفهمه سواء اقتنع ولا ما اقتنع هذا أمر آخر، ولو انتظرنا اقتناع أحد لما صار إيش؟ هؤلاء كفار وهؤلاء مسلمين. فمرادف في الفهم القناعة، مرادف في الفهم القناعة، ولذلك قال وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها، يعني يقتنع بها، بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما فهمها مثله، يعني إيش؟ أنك تقام عليه الحجة من هو مثله يفهمها، يكفي هذا، نعم، فهو كافر سواء فهمها أو لم يفهمها، نعم.
ولو كان فهمها شرطا لما كان الكفر إلا قسما واحدا وهو كفر الجحود، بل الكفر أنواع، منها الجهل أو منها الجهل وغيره.
لكن لا يقصد بذلك الجهل أنه جاهل في أصل الدين، إذا كان جاهل في أصل الدين لا شك أن هذا عذر، يعني إنسان ما يدري أصل الدين إيش، هذا إما أن يكون قد دان بدين الإسلام ويفعل أشياء مناقضة للإسلام وهو لا يعرفها، هذا أمر آخر، هذا ربما يكون إيش حكمه إلى الله، أو أنه إنسان لم يسمع بدين الإسلام، فهذا يكون من أصحاب الفترة، نعم.
المقصود أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وبذلك عرفت انكشاف هذه الشبهة، وهو أن النطق بالشهادتين لا يكفي مع من ضم إليه من فعل الطاعات إذا وجد أحد المكفرات.
شيخنا بارك الله فيك،
نعم.
أجل يقصد الأول من
الأول فيه
كفوة عنادا أو جهلا، من يقصد؟
يقصد هؤلاء
اللي هم أصحاب البدع.
نعم، يقول هو لا فرق بين من يكون كفره عنادا أو جهلا، يعني هؤلاء الذين يدعون ما يدعونه في شمسان ويوسف، سواء كان هم عرفوا الحجة وعاندوا وأصروا على ما هم عليه، أو أنهم جهلوا فهم الخطاب، يعني مثل إنسان الآن تكلم لك شخصي، شخص يقتنع بكلامك وشخص يقول والله ما فهمت كلامك، أنت سمعته وعرفت مرادي منه، سواء أنت اقتنعت ولا ما اقتنعت هذا أمر آخر، أنت وآخذ عليه. لكن إنسان يقول لك أنا ما فهمت، يعني أني ما فهمت كلامك، يعني أنت تكلم بعربي وهو ما يفهم عربي، عرفت؟ هذا صح، هذا لابد من إقامة الحجة، بمعنى أنه يفهم خطابه. فرق بين فهم الخطاب وفهم اللسان. إذا كان يدرك معنى كلامك ما يلزم منه القناعة، القناعة أمر آخر. فهو أطلق على معنى القناعة الفهم.
شرنا كأن مثلا أبو جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفهم كلام،
أيوة،
بس ما آمن.
فنحن نقول إن
أبو جهل مو كافر،
أيوة. وكذلك أن أبا جهل يعني لم يدرك أو لم يقتنع بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو أدرك معانيه ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إله واحد، وأن ما هم عليه من تعدد الآلهة باطلة، وأن ما يصرف لهذه الآلهة كله شرك وبعيد عن مراد الله عز وجل من عبيده. نعم.
هذا رحمه الله أيضا.
أما الجهل الحقيقي باللسان أو الجهل بإقامة الحجة، لا شك أن هذا مانع وعذر على الصحيح من قوله العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب.
هذا الجواب السادس. نعم.
إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد؟
نعم، لأن بعض الناس يقول لك كيف أنك تكفرهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ يعني هل معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله ما يكفر؟ طيب إيش معنى ما يذكره أهل العلم في كتب الفقه باب حكم المرتد؟ إذن هناك من يدخل الإسلام ويرتد لوجود شيء من جملتها هذه الأشياء، أنك تدعي في غير الله ما لله عز وجل من خصائص، مثل النفع والضر وصرف شيء من العبادات لغير الله كالدعاء والنذر. نعم.
قال: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
نعم، لأن مرات يكفر الإنسان بما ينطق به لسانه إن كان قاصدا له مدركا لمعانيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: ويقال أيضا هذا جواب سادس على الشبهة السابقة. إذا كان الأول،
وهي شبهة إيش؟ شبهة إيش؟ أنهم يكفرون المسلمين. وهذه ما أكثر ما وجدت رواج. نعم.
قال: هذا جواب سادس على الشبهة السابقة. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن، يعني وتكذيبه وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء؟
يعني هم عندهم عند هؤلاء أن الإنسان ما يكفر إلا إذا أشرك وجمع مع الشرك تكذيب الرسول أو تكذيب القرآن أو إنكار البعث. نقول إذا هذا بس فقط هو الكفر، فما معنى ما يذكره للعلم في كتب إيش الفقه في حكم باب المرتد؟ نعم.
فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها، باب حكم المرتد، وعرفوه بتعاريف، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان، لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد، يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه. وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة، بل هو قسم، والقسم الآخر هو ما تقدم. ثم ذكروا أنواعا كثيرة ومثلوا له أمثلة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، وقالوا من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر، وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، حتى إن بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد أو المصحف. وما ذكروا
هذا في مذهب أبي حنيفة عند الأحناف، أنه عندهم يكفرون من قال مسيجد، يقول لأن هذا نوع احتقار لما جعله الله عز وجل محلا لعباده، وهو من أفضل بقاع الأرض، وهو بيت من بيوت الله، فيمنعون ذلك، ومن قاله فإنه يكفر، لكن هذا قول مرجوح. نعم.
قال وما ذكروه وعرفوه هو في الجملة يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدا ولو نطق بالشهادتين وصلى، بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات وأتى بمكفر هدم جميع ما معه من الإسلام، فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا تحصر. والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين كاف في كفره.
نعم.
وكونه اتخذه
كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين، يعني كونه يجعل لغير الله يعني قدرة على النفع، يعني على جلب النفع، أو يجعل لواحد من المخلوقين قدرة على دفع الضر، أو لأحد من الأموات قدرة على إجابة من دعاه، هذا كله كفر. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
قال وكونه اتخذه إلها وهو ليس من كل وجه، بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين، فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة أو يجمع الشركيات.
فليس
من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة. فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة أو يجمع الشركيات، أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق.
نعم، لأن الشرك والكفر أنواع، وهذا كما سبق قلت لكم أن هذا قلت لكم أن مرد هذا الخلاف كله تصور أن الشرك نوع واحد. أكثر ما جعل الناس ينابذون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو أنهم لم يفهموا دعوة التوحيد أن تصورهم عن الشرك صورة واحدة. الشرك عندهم ضع صنم أعبده اسجد اركع، هذا الشرك، ما سواه ما يتصور أنه شرك. استغاثة بغير الله لا يعدون الشرك، لأن مفهوم عن الشرك هو عبادة الصنم، عبادة الحجر، عبادة الشجر. دعوة الصالحين لا يتصور أنها شرك، الاستغاثة بالصالحين لا يتصور، الغلو في الصالحين لا يتصور أن ذلك شرك. نعم.
قالوا بهذا تنكشف شبهته، وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى وصام فإنه يصير به مرتدا، ويصير أسوأ حالا ممن لم يكن معه أصل الإسلام عند جميع العلماء. والصحيح من قولي العلماء أن كفار هذه الأزمان مرتدون، فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساء وينقضونها صباحا ومساء، فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. والقول الثاني أنهم كفار أصليون، فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام حتى يحكم بإسلامهم.
حسن، من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا،
هذا الجواب السابع، لأنه أشار رحمه الله أن لأجوبة هذه الشبهة 9 أجوبة، هذا السابع من هنا.
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، الآية. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
سبحان الله، هذه أشد شبهة كان يعاني منها الشيخ، دائما يتهمون بأنك أنت تكفر المسلمين. لماذا تقاتلهم؟ أنت تكفر من يقول لا إله إلا الله، أنت تستدل بنصوص الكفار على المسلمين كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه ويقال أيضا هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة، والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة. الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وينطقون بالشهادتين ويدينون دين الإسلام في دين المسلمين في الظاهر، فكيف بمن جعل الأنداد معاذه وملاذه وملجأه في الرغبات كما هو الواقع من القبوريين والعياذ بالله؟ فلسانه يقول لا إله إلا الله، وعمله يقول لا إله إلا فلان. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا في غزوة قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، كفروا بسبب كلمة واحدة، وهم يعملون الأعمال الشرعية ويعملون أعمال المسلمين فصاروا بها كفارا بعد إيمانهم. لما صدر منهم شيء واحد صاروا كفارا مرتدين، فبهذا تنكشف شبهة المشبه بهذه الشبهة. قال فتأمل هذه الشبهة، وهي قول تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها يعني ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا المؤلف، وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم فيظن أن ما ذكره المشبه فروقا مؤثرة، وبما ذكره المؤلف رحمه الله يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة، فإن أهل العلم مجمعون على أن هذه فروق لا تؤثر.
نعم وما زال. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها.
يعني هذا دليل أو هذا كذلك جواب لهذه الشبهة، كيف أن مشابهة أعمال الكفار أن تجعل إيش؟ أنه كفر وحكم ولا يضر، يعني التساوي من كل وجه، أو قصدي لا يلزم التساوي من كل وجه، كونك أنت تأتي بما يخل في توحيدك ويوقعك في الشرك فأنت مساوي لمن أشرك. صحيح ربما تتفاوتون في الجزاء والضرر لكنكم الشبهة واحدة، ولذلك لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فرق في الظاهر أن هذا ما قالوا اجعل لنا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فسوى هذا القول بقول بني إسرائيل اجعل لنا إله، لأنكم تطلبون اجعل لنا ذات أنواط، ماذا ترجون من ذات الأنواط إلا البركة والنصر؟ إذن تعتقدون فيها جلب نفع ودفع ضر، إذن المحصلة واحدة، سواء قلت اجعل لنا ذات أنواط سميتها ذات أنواط أو قلت اجعل لنا إله. نعم.
قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى في شرحه ومن الدليل على ذلك أيضا، هذا زيادة على الأجوبة السبعة السابقة في كشف شبهتهم، وهي قوله تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخره، ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم يعني أنهم أتباع موسى ويقتبسون من علمه ومما جاء به، ولا ينافي ذلك قوله إنكم قوم تجهلون، فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كأنه أعجب من أعجبه منهم،
يعني إنكم قوم تجهلون، تجهلون حق الله عليكم وأن من حق الله عليكم ألا تقولوا مثل هذا القول، ليس معنى تجهلون، تجهلون يعني إيش؟ تجهلون كلامي وخطابي لكم.
أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كأنه أعجب من أعجبهم منهم واستحسنوه. فقال موسى منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. وقالوا أناس من الصحابة لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على شجرة ويسمونها بهذا الاسم اجعل لنا ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها.
أول تغليظه صلى الله عليه وسلم أنه كبر، قال الله أكبر، ثم قال إنها السنن، ثم قال قلتم، من باب التشبيه، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
ولكن للمشركين عند كشف شبهتهم السابقة شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يشبهون ويمانعون في كون ذلك دليلا، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. قالوا فلا يصلح احتجاجكم بالقصتين علينا، فإنكم احتججتم بالقصتين على تكفيرنا وهم لم يكفروا بذلك. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، بل استحسنوا شيئا وطلبوه، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، لو عكفوا على القبور وكذلك لو اتخذوا إلها لكفروا. هذا لا ينازع فيه أحد، ولا ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخرى. فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير، يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل، لو صدر لكان كفرا.
نعم.
وكان احتجاجا في
محله. لأنهم يقولون لما ذكر هذا لهم الشيخ قالوا أن بنو إسرائيل لم تكفر، قالوا هذا لكن لم يكفروا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا. نقول نعم، لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يفعلوا، إنما قالوا مقولة وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطرها وحكمها. نعم.
لو صدر لكان كفرا، فكان احتجاجا في محله، ولكنهم لم يفعلوه، وإلا لو فعلوه لكان كفرا، وهذا هو المطلوب. فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان،
بل أنه مكابرة أن الإنسان يقول أنا مدرك للتوحيد، أنا ما أسقط في ما يسقط فيه بعض الناس. نقول لا تقل هذا، الشرك يجب الخوف منه لأن صوره متعددة ووسائله متنوعة ويتجدد، ما تجدد الإنسان بتطور الزمان فإنه يختلف، لا تأمن. ولذلك إبراهيم الخليل إمام الحنفاء قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كيف إن إبراهيم يقول هذا إلا لأنه يخاف من وقوع الشرك، يأتي بصورة جديدة، يأتي بتمثل بشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: ولكن هذه القصة، قصة بني إسرائيل وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم أوسع علما منه، والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم فضيلة، استحسنوا ذلك ظنا منهم أن الله يحبه وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فكيف بمن دونهم؟ تفيد التعلم، تعلم أسباب النجاة، فإنه لا نجاة إلا بالعلم ومعرفة الضد والشر لغيره، يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال: والتحرز يعني اتهام العمل أن يكون دخله شيء من الشرك، بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه، وتفقد النفس ولحظاتك في من هي. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب النحو، سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى، وقيل إنه من المراسلين، فناقم عليه المصنف في هذا القول، يعني أنك ما فهمته حتى الآن. فقال الشيخ رحمه الله: ذلك لينبههم ففي هذه القصة الرد عليهم، فإن هؤلاء أهل علم وصدر منهم ما صدر، فلا يزهد في التوحيد، فإن بالزهد فيه يقع في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله، هل هو موجود أو مفقود. وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة اللفظة. من الذي عرف التوحيد كل المعرفة؟ أصله ولله الحمد معروف، لكن له أقسام وفروع وشعب، وضده الشرك له فروع. قال: ومما يذكر عن المؤلف أنه يوما قال يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعها، فاستعظم المحضر ذلك وضج منه، رأوا أنه منكر كبير وهو كبير. ثم قال مرة أخرى: إن واحدا أصيب بمرض شديد، فقيل له: اذبح دييكا لفلان ولي، فلم يستعظموا. ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد، والآخر ينافي التوحيد كله، وهذا لم تستعظموه مثل ذاك، وهذا هو الواقع من أكثر الناس، فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد.
سبحان الله، عجيب. يعني الناس دائما تستبشع ما يعني يستبشعونه، بغض النظر عن إيش قدره وعظمه عند الله عز وجل. شوف كيف أنهم استبشعوا هذه الفاحشة، أن رجلا وجد أنه يقع على أمه، ولم يستبشعوا استغاثة هذا الرجل بغير الله عز وجل، مع أن الثاني أعظم شرك. وذلك قال عبد الله بن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن أنا إذا حلفت بالله كاذب ذنب معصية، لكن إذا حلفت بغير الله صادق، صحيح أني صدقت في الحديث، لكن إيش؟ أشركت بالله. نعم، وهذه من المسائل الدقيقة التي لا يدركها كثير من الناس. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في شرحه: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، فإن من الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهدا، وبعدما يبين له يرجع، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكاره على أولئك في قولهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما تقدم.
نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.